بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كتير أحبائي بتجينا أسئلة، إيه موقفنا سواء كنت أب أو أم أو كأسرة مقابل المشاكل اللي بتواجه أولادنا، سواء في مرحلة الطفولة المبكرة أو المتأخرة أو بالنسبة ليهم كصبيان أو كفتيان وأيضا حتى كشبان. كتير يجي يقول لك ابني بطبيعته عنيد بيرفض حتى لو كانت الحاجة لصالحه ويمكن بيحبها، لكن في دمه كده العناد والمقاومة والرفض وكلمة لا دي في بقه باستمرار مع إصرار وعدم إمكانية يعني إخضاعه أن ينفذ اللي بيطلب منه لصالحه. وأحيانا يقول لك أنا بدي ابني كل احتياجاته ومع كده بيسرق، سواء في المدرسة ولو كان في الحضانة أو في أي زيارة من الزيارات بطبيعته كده ياخد الحاجة يحطها في جيبه، أو إنسان لا يبالي كل ما يشغله اللهو والفن ولكن ما فيش عنده الشعور بالالتزام أو المسؤولية، لا يحب يذاكر ولا يحب ياخد أي دور في البيت أو أي مسؤولية في أي وضع يتحط فيه. وأحيانا نشتكي أيضا من الشعور بالانعزال، يطلعوا ابنين يتولدوا ممكن يكونوا توأم، ولد اجتماعي ولطيف كويس والتاني منعزل وخجول بيخجل بطريقة صعبة بتفقده حتى شخصيته أو ما عندهوش قدرة على التعامل مع الآخرين. والبعض أيضا يشتكي بأنه في حالة خوف عند ابني أو بنتي ومش عارفة أعالج هذه الأمور. كيف نواجه مثل هذه المشاكل بفكر إنجيلي حي وبفكر روحي سليم؟ الحقيقة كل الأمور دي تحتاج، كل مشكلة تحتاج إلى جلسة خاصة، لابد من تحليل كل هذه الأمور ومعالجتها مش بس بالفكر الروحي، لكن لا ننسى أيضا الجانب الاجتماعي والجانب النفسي. هنا حتى أحب يعني أقولها، للأسف بعض من حتى القادة يبص للجانب النفسي على أنه عدم إيمان، يكره أن يبعت طفل أو فتى أو شاب إلى سيكاتريك طبيب نفساني. هنا عايز أؤكد نقطة مهمة، الله اللي خلق العين والودن والأعضاء اللي جوه الجسم هو أيضا لخلق الأعصاب، ولما بيجينا أي مرض يمس المعدة أو الكبد أو العين أي كان العضو ما بنخجلش إن احنا نروح ونكشف ونعمل تحليلات، حتى لو كان الإنسان راهب أو أسقف أي كان رتبته في الكنيسة بيعالج وهو يشعر إنه دي مش ضد الإيمان. أول ما بيحصل إنسان يحصل له اضطراب عصبي أو نفسي أو حاجة تمس خلايا البرين نعتبرها أنها عيب وخجل وعدم إيمان أن احنا نعالج هذه الأمور. لازم نعرف أحبائي أن الطب النفسي جزء لا يتجزأ من بقية أنواع الطب، وما فيش مانع أن أي إنسان يتعرض لمتاعب نفسية أو متاعب عصبية أو متاعب تخص خلايا المخ، والأمور دي ممكن معالجتها بس تبقى بفكر مسيحي حي بيتناغم أو يتلاقى مع الفكر الروحي بدون أي نوع من التضاد يعني الكونتراست بينهم. للأسف أحيانا بنسيب ولادنا ما يتعالجوش من هذه الأمور لغاية ما تكبر ونظن إن العلاج بيبقى بس الجانب الروحي. الإنسان حياته وحدة وحدة، ما أقدرش أشيل الجانب الجسدي من الجانب النفسي من الجانب الفكري من الجانب العقلي من الجانب العصبي، كل هذه الجوانب بتتفاعل معا كي يحيا الإنسان حياة واحدة ويحياها في المسيح يسوع. يعني ممكن كتير إنسان بيتعالج من أعصابه، لكن مش نتيجة خطية ارتكبها، لكن ممكن يكون أي ضغوط شديدة معينة أو أمور أحيانا بتكون بيولوجية، حاجة تخص الجسم أثرت على الأعصاب، أو دواء معين أخده أثر على الأعصاب. ما نعتبرش أنه الحالة العصبية اللي بيمر بيها دي خطية وعدم إيمان، لكن لابد أن احنا نهتم أن أولادنا يكونوا في صحة كاملة من كل الجوانب. بس أحيانا ناس تروح لناس غير مؤمنين، ما بقصدش مسيحي أو غير مسيحي، ولكن نحن عارفين أن بعض أطباء السيكاتريك أو النفسانيين يميلوا للحلول يعني ما فيهاش جانب إيماني، زي لو واحد راح يتخانق مع مراته ويروح لدكتور، فأحيانا يقول له الحل الوحيد أنك تسيبها، بينما لما بيبقى سيكاتريك في روح ربنا وإنسان حلو عايش مع ربنا يقدر يعالج المشكلة بين الاثنين بفكر روحي سليم، وفي نفس الوقت مع الاستفادة من الجانب العلمي. أنا مش عايز أتكلم عن الجوانب النفسية، لكن أتمنى ربنا يديني نعمة يتعمل مجموعة كتب صغيرة عن كل مشكلة من هذه المشاكل، وأيضا عن نظرتنا للطب النفسي، إيه النظرة المسيحية للطب النفسي. صدقوني مرات كتير لما بقعد أقرأ في رسائل بولس الرسول بالذات، بشعر أن كثير من المبادئ بتاعت علم النفس الحديثة متاخدة من رسائل بولس الرسول وطريقة معالجته للأمور، زي مثلا في كل رسالة يبتدي بالجوانب الإيجابية ما يبتديش بالجوانب السلبية، زي مثلا دايما يهتم بتشغيل الطاقات، شجعوا صغار النفوس إلى آخره. هسيب الموضوع ده نتكلم عنه بعد كده. إنما أحب في القعدة الصغيرة دي أبرز شوية نقط مهمة بجانب الاهتمام بالموازنة بكل جوانب حياة الإنسان. الجانب الأول خلق روح القيادة في وسط الولاد، زي ما اتكلمت قبل كده في الكلمة الأولى. قعدت مرة أفكر في القديسة مكرينة اللي هي أثرت على القديس غريغوريوس أسقف نيسوس أخوها، وخلته من إنسان كان مشغول أو ممتص بالكامل في الكرامات الأرضية وعايز يبقى إنسان مشهور في النحو والأدب وأيضا في البلاغة وفي المحاماة، إزاي بحبها الشديد استطاعت أنها تقوده إلى أن يصير راهب ممتاز. ولعلنا لما نقرأ كتابات القديس غريغوريوس النيسي زي الكتاب اللي ترجم حديثا حياة موسى نشوف العمق العجيب للقديس غريغوريوس أسقف نيسوس، كتاباته غاية في الروعة وإنسان عجيب في محبته للكتاب المقدس وأيضا لفكره الروحي والرمزي للعهد القديم والعهد الجديد. أنا دايما نتكلم عن القديسة مكرينة كإنسانة بطلة وإزاي كان لها تأثير على كل إخواتها حتى الأسقفة زي القديس باسيليوس الكبير والقديس أوروريوس أسقف نيسوس والقديس أيضا بطرس أسقف سباستي. أنا عايز أقول في عامل خفي وراء القديسة مكرينة وهي دور العيلة. يعني كان ممكن مكرينة دي تطلع فتاة محطمة أو فتاة ملهاش دعوة بإخواتها أو تاخد طريقها حتى لو راحت الدير أهي تقولك أنا مش مسؤولة، في أب وأم مسؤولين. لكن إحساسي الداخلي أن الأم وهي إنسانة قديسة كان لها تأثير، إدت الفرصة للقديسة مكرينة أنها تمارس روح القيادة الروحية المملوءة حبا اللي خلقت جو من المحبة، واستطاع إخواتها الأسقفة أنهم ينظروا إليها بنظرة تقدير واحترام، وكان القديس غريغوريوس يسميها المعلمة بتاعته my teacher. فده دور الأم، أنه لما يبقى عندي ابن أو ابنة أعلمه أنه مسؤول معايا على تربية الولاد بالحب وبالابتسامة اللطيفة، أو طب اقرأ له الإنجيل كده قبل ما تنام، قل له حكاية لطيفة. أربي في الطفل أو الفتى أو الشاب روح القيادة حتى بين إخواته كيف يقود بروح الحب والبساطة وليس بروح الغطرسة أو الاعتداد بالذات أو غيره. إذا نفسي مرة أدرس حياة القديسة ماكرينا وإيه أثر العيلة بالأخص الأم على القديسة ماكرينا حتى أنها تحتل هذا المركز الكبير، وخاصة أن فيما بعد هي أثرت على مامتها خدتها معها في بيت العزار. ده الجانب الأول، مشاركة أولادنا معنا في تدبير أمور البيت، مشاركة أولادنا معنا في تربية الأطفال الصغيرين، مشاركتهم معنا في الإحساس بالالتزام والمسؤولية فيعتزوا بكيانهم في المسيح يسوع وقدرتهم وإمكانياتهم الحلوة في المسيح. الجانب الثاني، اللجوء إلى العبادة. مين اللي يقدر يحافظ على فكر ابني؟ مين اللي يقدر يغير أوغسطينوس من إنسان مملوء فسادا ورجاسة لكي يكون قائدا حيا إلا مطنيات وصلوات ودموع أمه القديسة مونيكا؟ مطنياتنا وصلواتنا وصرختنا ربنا مش هتضيع أبدا. أيضا أحبائي، الجانب الثالث، عدم التركيز على السلبية. يعني صحيح في ولد بيسرق، هي مش سرقة، هو الولد اتربى نتيجة خطأ في والديه ان يشعر كل شيء ملكه، زي الطفل اللي اي حاجة يعوزها يدوها له من غير مناقشة، فبدأ يشعر ان العالم ده بتاعه، من حقه يدخل اي بيت ياخد حاجة يحطها في جيبه. احنا بنسمع احيانا، كنا بنسمع عن بعض الملوك والرؤساء والناس العظماء والاغنياء جدا، يحضر حفلة وفي وسط الحفلة يلاقي مثلا معلقة ذهب يجي حاططها في جيبه. هو ما بيقصدش يسرق، هو حاسس الدنيا دي كلها بتاعته، فمن حقه ياخد اللي هو عايزه. فعايز اقول احبائي، هو خطأ فينا ان احنا معرفناش ندرب ولادنا امتى نقول لهم اه وامتى نقول لهم لا وبحب. وبعدين الاخطر من كده ان انا اعامل الولد على انه حرامي، هو مش حرامي. لازم ما اديش الاسماء المثيرة اللي تخليه يخطئ اكثر، واللي تركز الفكرة في ذهنه ان هو بيسرق او انه عنيد او انه مش مبالي بالمذاكرة او انسان خواف او انسان معتزل الناس حبش يتعامل مع الناس. اتذكروا العبارة اللي يقولها معلمنا بولس الرسول، شجعوا صغار النفوس. فياريت بلاش التركيز على السلبيات، خلي تركيزنا دايما ناخد الجانب الايجابي، ونحاول من نوصفش ولادنا باي صفة خاطئة، وما نشوهش الفكر بتاعهم من ناحية أنفسهم، مش بس قدام الناس ولكن حتى في التعامل بيننا وبينه. أو الأب هو بيشتكي مثلا، أو الأم بتشتكي للأب، لما الواحد يشتكي لما يجيبش الولد ويقول له أنت سرقت وعملت أبدا، دايما خلينا إيجابيين. لازم كمان نعرف إيه الدافع الحقيقي وراء التصرف بتاع الابن أو الطفل أيا كان سنه، لأن أحيانا ننسب إليه أخطاء كرذائل لكن هي مش في ذهنه مطلقا، هي تعبير عن مفاهيم خاطئة موجودة فيه. أيضا أحبائي، نحتاج إلى تحويل الأخطاء أو اللي بنظنه أخطاء إلى دوافع سليمة. يعني ولد بيحب العزلة أو مثلا خجول، أبتدي بهدوء كده أحول العزلة والهدوء لقعدة حلوة مع الإنجيل، وبعدين بهدوء كده أقعد معاه أعوده يجي الكازم بتاعه يجي يبيقروا مع بعض. نعالج الأمور بدوافع سليمة بدل ما ناخد في الدوافع الخاطئة. متهيألي كده مجرد اديت فكرة سريعة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يديني فرصة نتكلم عن كل مشكلة من أشكال أولادنا في لقاء خاص. ربنا يحافظ على أولادنا في المسيح يسوع. صدقوني اللي بيحفظ أولادنا إلهنا الله الآب محب كل البشرية، وابنه الوحيد مخلص العالم كله، وروحه القدوس الذي يقود كل نفس إلى الأحضان الإلهية. هو يسندنا ويعيننا لكي نعيش كأولاد لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.